أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: لا يقل عمل مع التقوى، لا يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يتقبل؟ لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. الأعمال التي تكون مع التقوى هذه لا تكون قليلة، وإن كانت بحسب الظاهر هي قليلة، بحسب العدد قليلة، لكنها ليست قليلة. لماذا؟ لأنها مقبولة، لأنها مقبولة. هذه الرواية ترشدنا إلى أهمية أن ننظر إلى كيف العمل وليس إلى كمه. كثير لعله من المؤمنين يرى الأعمال، يقيسها بمقدارها، بمقدارها، وهذا خطأ، خطأ. لعله شخص ينفق جميع أمواله لكنه لا يجتنب المحرمات، ليس عنده ورع، ليس عنده تقوى. وفي قباله شخص آخر يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات، عنده تقوى، ينفق 1000 دينار فقط، هذه 1000 دينار تتقبل، أما تلك لا. بمقتضى الآية إنما يتقبل الله من المتقين، بمقتضى ما يفسرها العلماء أنه ماذا؟ أنها لا تتقبل. فالمسألة ليست بالكثرة وإنما بالنوع والكيف. قال المصنف: الثانية المظنونات. كان كلامنا في مبادئ الأقيسة، وقلنا إن مبادئ الأقيسة هي تلك القضايا التي تكون بديهية لا تحتاج إلى دليل، القضايا التي يتألف منها القياس ولا تحتاج إلى دليل نسميها بمبادئ الأقيسة. وقلنا إنها 8 تقدم الأول منها وهو اليقينيات، وقلنا إنها على 6 أقسام. الكلام الآن هو في الثاني وهو المظنونات. طبعا نبهنا سابقا ونؤكد عليه أن البديهية، القضية البديهية لا تختص باليقينية، باليقينيات، وإنما تعم غيرها. ممكن أن تكون قضية مظنونة لكنها ماذا؟ بديهية، بل يمكن أن تكون كاذبة أصلا، قضية كاذبة لكن إدراكها بديهي. هذا نؤكد عليه وسوف يتضح إن شاء الله في درس اليوم. قال: الثانية المظنونات، وهي قضايا يحكم بها اتباعا للظن. هذه قضايا العقل يحكم بها ويدركها إدراكا بديهيا لا يحتاج إلى دليل، لكن ذلك على نحو الظن لا على نحو اليقين. لا يوجد ما يقتضي تيقن هذه القضية، وإنما توجد بعض المؤشرات مثلا توجب الظن عند الإنسان فيحكم بها حكما بديهيا يدركها إدراكا بديهيا، واضح؟ لكنه إدراك ظني وليس يقينيا. أمرها بسيط. قال: وهي قضايا يحكم بها اتباعا للظن، كالحكم على من رأيته يمشي بين المنازل في الليل يتلفت يمنة ويسرى أنه سارق، أنه هو السارق. مثلا قيل لك البيت الفلاني سرق يوم أمس، وأنت في الليل في الليل رأيت شخصا يمشي بين المنازل ويتلفت يتلفت وضعه مربك أو مربك، مباشرة تقول هذا هو السارق. طبعا لعلك الآن عندما تسمعني تقول لا أنا لا أقول هو السارق لأني غير متأكد. هذا تقوله الآن، الآن تقوله وأنت تدرس وأنت ماذا لا تعيش الحالة. عندما تعيش الحالة مباشرة تحكم، ترى أن هذا الحكم بديهي. وأحيانا كثيرة الناس يرتبون آثارا كما ذكر المصنف في آخر العبارة، يرتبون آثارا. يذكر أحد المشايخ في أحد الكتب قضية عايشها هو، يذكر أنه فلان، هسه أنا أحاول أن أختصر القضية، القضية طويلة، هي قصتين قصتين عايشهما، أنا أحاول أن أختصرهما بقصة واحدة. حاصل القصتين أن أحد المؤمنين قد بتعبنا بالعامية تزاعل ويا أحد المؤمنين الآخرين، يعني هجره تخاصما، لماذا؟ هذا لم يبح بسبب ذلك. المهم في النهاية تبين أن هذا الشخص المؤمن رأى صاحبه في دولة أجنبية طبعا يدخل في ملهى، ملهى مكان لشرب الخمر والرقص وما إلى ذلك، فهذا مباشرة حكم عليه بأنه هذا إنسان فاسق يشرب الخمر ويذهب إلى النساء وما إلى ذلك. أنت اجعل نفسك مكانه، اجعل نفسك مكانه، شخص تعرفه جارك وتعرف أنه يذهب يوميا ويأتي إلى العمل ولا تعرف ما هو عمله، لكن أنت بنتيجة عاشرته يوما يومين ثلاثة شهر سنتين لعله ما إلى ذلك، عاشرته وجدته إنسانا طيبا، لكن خصوصياته أنت لم تطلع عليها. في يوم من الأيام أنت مررت من أمامي مكان لبيع الخمر وشرب الخمر وما إلى ذلك، ووجدت صديقك قد دخل، هذا جارك دخل إلى هذا المكان، مكان عام وكذا، وهذا دخل وأنت تيقنت أنه هو نفس جارك، مباشرة سوف تحكم حكما بديهيا بأنه ماذا؟ بأنه يشرب الخمر، أو لا أقل بأنه يرتاد هذه الأماكن. تقول أنا لم أكن أعلم به أنه هكذا، ولعلك لا تكلمه بعد الآن، بعد هذه الحادثة لا تكلمه وتهجره، بل لعلك تنقل عنه ذلك، ترجع إلى بيتك تقول للوالد للوالدة للزوجة سبحان الله هذا جيران تعود مقهور عليه خطية وصاير في المرة. طبعا أنا أقول أنت، ليس قصدي أنت المستمع وإنما أي شخص، إن شاء الله أنت من المؤمنين وتلتفت إلى هذه القضية الخطرة حقيقة. فهذا يأتي يرجع إلى البيت يقول لزوجته سبحان الله هذا جارنا خطية تدرين بي، تقول لش بي، يقول هاني كنت أتوقع إنسان مؤمن كذا طلع يشرب خمر، شلون يا بي خاف ما متأكد، لا أنا شفته بأم عيني يدخل لحانوت يبيع خمر. تحكم مباشرة، أنت تصور هذه الحالة سوف تحكم. أنا أحاول أن أقرب هذه الفكرة حتى من جانب علمي أوضح المظنونات، ومن جانب عملي أيضا الإنسان لابد أن يلتفت إلى نفسه، وهذا من فوائد دراستي هذا الباب، باب الصناعات، من فوائده أنه نلتفت كثير من القضايا نحن نتعامل معها على أنها يقينيات، لكنها ماذا؟ لكنها ليست يقينية، هي بديهية، نعم بديهية ندركها، وهذا لعله من اختبار الله تعالى للإنسان، لا أدري، لعله أقول الإنسان عندما يدرك الأمر بالبداهة مباشرة هو يرتب عليه الآثار،
هنا تأتي التقوى، يأتي الورع. الذي عنده ورع يحجزه عن محارم الله مباشرة يفكر، الذي عنده عقل، الذي عنده حكمة يفكر. يقول أنا رأيت هذا الشخص يلتفت يمنة ويسرة، من قال إنه هو السارق؟ لعله رأى السارق فحصل عنده حالة من الرعب والخوف فصار يتلفت واضطرب بالنتيجة. وهذا الذي دخل إلى حانوت بيع الخمر، هذا الذي دخل إلى مكان الفسق والفجور، من قال إنه فاسق؟ من قال إنه يشرب الخمر؟ تقول لي شيخنا، هذا بعض هؤلاء الذين يستهزئون بالتعليمات الدينية، يقول التشبيك غبي، يعني تعبير غير لطيف، لكن هم يعبرون بهذه التعبيرات. يقول أنتم متدينين أغبياء، شنو قاعدين؟ واحد شفته بعيني يدخل ملهى، نساء ترقص وتغني وما إلى ذلك ويشربون الخمر، وهذا أنا رأيته بعيني يدخل إلى هذا المكان، ورأيته أصلا يدخل بسرعة حتى لا يراه أحد. أقول لك نعم، الدين يعلمنا حتى لو شممت الخمر، رائحة الخمر من فمي هذا المؤمن احمله على 70 محملة. تقول لعله شرب سائلا وظن أنه مثلا خل، ثم تبين أنه خمر. ممكن لعله عنده مرض في فمه فتمضمض بالخمر ورماه ولم يشربه. ممكن. نرجع إلى قصتنا. أخذت وقتكم لكن هذا فيه فائدة إن شاء الله، علمية وعملية. هذه القصة يقول بعد سنين هذا الشيخ التقى بذاك الشخص الذي دخل إلى الملهى، وذاك طبعا لا يعلم أن هذا الشيخ يعلم بقضيته على ما أذكر. فهذا سبحان الله حكى له القضية، قال له أنا كنت ذهبت إلى المكان الفلاني، لعله هكذا القضية تكون، يعني قضية قبل لعله 10 سنوات قرأتها، لا أذكر بالدقة، أكثر من 10 سنوات لعله. فقال أنا ذهبت إلى المنطقة الفلانية ونزلت من السيارة وأنزلت الحقيبة فيها مستمسكاتي وأموالي وكذا، بالنتيجة أغراضه فيها أغراض مهمة حسب الظاهر. فالظاهر أنه أعطى الأجرة إلى صاحب التاكسي، وضع الحقيبة على مكان وأعطى الأجرة إلى صاحب التاكسي. مباشرة جاء أحدهم وأخذ الحقيبة وركض مسرعا. يقول أنا مباشرة ركضت ورائه، أركض ورائه إلى أن دخل في مكان فدخلت ورائه. عندما دخلت التفت إلى أن هذا المكان ملهى، مكان لشرب الخمر ووجود الداعرات وما إلى ذلك والعياذ بالله. انظر سبحان الله، ذاك لم يحمله على 70 محمل، ولعله في بالي يعني هجره لسنين، لعله 20 سنة أو نحو ذلك لا أذكر. يعني مع أن هذه القضية كأنما واضحة، فلان دخل هذا المكان فهو يشرب الخمر فهو فاسق، بديهية، لكن دينك ورعك يحجزك عن ماذا؟ عن هذه المحارم. قال كالحكم على من رأيته يمشي بين المنازل في الليل يتلفت يمنة ويسرى أنه هو السارق، فإن هذا الحكم بديهي لا يحتاج إلى نظر، إلا أنه ظني غير متيقن. وكالحكم على من رأيته يدخل محل بيع الخمور أنه يشرب الخمر. وهذا النوع من القضايا يكثر جدا في الأمور الاجتماعية، والبعض يرتب عليها آثارا والبعض يرتب عليه آثارا أنه حق يقين والعياذ بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم. طبعا من باب الشيء بالشيء أذكر رواية الظن مختلفة، بعضها تحذر من حسن الظن، وبعضها ماذا تحذر من سوء الظن. يجمع بينها بعض العلماء وبعض الروايات أيضا صريحة في ذلك أنه ذلك يتبع الزمان، الزمان إذا كثر الفاسدون فيه فلا ينبغي أنه أن يحسن الإنسان الظن بشخص لا يعرفه. هسه إنسان مؤمن أنت تثق به سنين، عاشرته وجدته مؤمنا كذا، فعلا جربته، إيه أحسن به الظن. أو حسن الظن به لا يأتي عليك بشيء. هسه أنا لا أريد أن أكون في مقام الروايات، لكن هذه أمور عقلائية. بالنتيجة هذا رأيته في مكان مشبوه، حكمت عليه بأنه فعلا فاسق أو لم أحكم عليه، هذا لا يرتب أثرا عليه، لا تحكم عليه. أما لا، إذا الإنسان ينظر إلى أنه الحكم عليه حسن الظن به، هذا سوف يستتبع خطرا على ديني، سوف يستتبع خطرا على عائلتي، سوف يستتبع خطرا على أولادي. مثلا الخطر على الدين، فلان معمم يدعي الاجتهاد أو يدعي أنه أستاذ أخلاق، فيخرج ويتكلم وينصح وما إلى ذلك، وأنا أنصت إليه كأنه إمام وينصحني، ورأيت منه بعض الأمور التي ظاهرها أنه ماذا؟ أنه غير مستقيم. مثلا رأيته في أحد المرات تكلم عن أحد العلماء بالسوء، رأيته في بعض منشوراته أنه ينشر صوره ويحاول أن يروج لنفسه ويوصي بأنه مثلا هذه قنواتي انشروها، هذه مؤلفاتي انشروها. هسه هاي قضايا ممكن أن نحمله على محمل حسن، ممكن، لكنها تورث ماذا؟ الشك، لعل هذا إنسان غير مستقيم. بعد فترة رأيت هذا الشخص يمشي مع أحد المشايخ الذين هم ليس على الخط المستقيم، هذا أيضا يورث الشك وإن كان يمكن أن يحمل على حسن الظن. سألته عن أحد الشخصيات المنحرفة فقال لي هذا إنسان جيد كذا، وأنا أرى هذا الإنسان صرح العلماء بأنه إنسان منحرف، لكن هذا صاحبي الذي هو ظاهره أنه حسن، أنه عالم، أنه كذا، هذا مدحه. كل هذه الأمور لعله يمكن أن تحملها على محمل حسن، لكن حملها على محمل حسن هذا سوف يضر بك، لأنك تستقي علمك من هذا، لأنك تأخذ نصائحك من هذا، فهنا حسن الظن لا يكون مناسبا. أنت ترى أن الزمان قد كثر الفاسدون فيه، خصوصا من يستغل العلم ويستغل الدين لأجل أن يصل إلى مآربه الشخصية، أنت ترى هذا، لكن فحسن الظن في هذا المورد ليس صحيحا، ليس صحيحا. مثال الثاني، حسن الظن أحيانا يضر بعائلتك. قبل أيام نقلوا لي إحدى القضية التي سمعوها في إحدى القنوات، نقلت لي، أنا لم أسمعها من الشخص. هذه مسكينة تقول إنه زوجي له صديق كان في الخارج، اليوم طبعا درسني راح صار كله قصاص، تحملوني شوية، صار نهواية ما ذكرين هاي الأمور، إن شاء الله أنها تكون بها فائدة إن شاء الله. وفعلا أنه هاي الأمور يعني ابتلائية جدا، ابتلائية جدا. فهذا صديق جاء من الخارج، وهو لعله صديق عمر يعني عشرة، فطلق زوجته هناك وجاء إلى، رجع إلى العراق. فهذه تقول: زوجي أبقى هذا الشخص في بيتنا لأنه ليس عنده بيت، فهو يبيت في غرفة ونحن في باقي البيت. المفروض المسألة طبيعية، أنا صاحبي وأحسن الظن بي. مو صحيح أن أأمن واحد سافر إلى البلاد الخارجية وما أدري إيش صار هناك، مو صحيح أأمن عليه وأخليه أنه شو اسمه ويا أطفالي ويا كذا. المهم هاي المرأة الزوجة تقول: بنتي قامت كل ما يأتي هذا الشخص إلى البيت أو تراه ترعب تخاف. في إحدى المرات حكت لها أنه هذا يفعل معي كذا وكذا، تبين أنه هذا والعياذ بالله يبحث عن هذه الأمور غير الأخلاقية ويمارسها مع الأطفال أو ما إلى ذلك، أو مارسها بالنتيجة لا ندري. يعني يبعد أنه ذهب إلى الخارج ولم يتعلم هذه الأمور وجاء هنا وتعلمها. فبالنتيجة هذا خطأ، حسن الظن في هذا المورد ليس صحيحا. طبعا أنا لا أرتب وأقول مثلا بما أنه ذهب إلى الخارج فمباشرة أحكم عليه بأنه فاسق وأشهر به بين الناس، لا هذا غير صحيح. لكن في نفس الآن لابد أن أحذر. أيضا قد يؤثر على أولادي: فلان صديق رأيت منه بعض الأمور، صديق لولدي رأيت منه بعض الأمور، يمكن أن أحمله على محمل الحسن، لكن حمله على المحمل الحسن هذا يمكن أن يخل بأخلاق ولدي، فهنا محمل الحسن لا يكون صحيحا مع ما نراه بأم أعيننا يوميا ماذا من الفساد الذي يأتي من الأصدقاء. على كل حال، قال الثالثة المشهورات، وهي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها بين جميع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصة. هذه المشهورات من اسمها اشتهرت بين الناس، ذاع التصديق بها. هسه ممكن بين جميع العقلاء مشهورة، ممكن لا بين أكثر العقلاء، وممكن لا ليس بين أكثر العقلاء وليس بين جميع العقلاء، وإنما بين طائفة خاصة. فهنا عندنا ثلاثة أنواع، وإن كان يرجعان أو إن كان عفوا هذه الأنواع الثلاثة ترجع إلى نوعين لعله. على كل حال تفصيلها إن شاء الله يأتيكم في منطق الشيخ المظفر قد صلى نفسه. قال: فالأول يعني الذي اشتهر بين جميع العقلاء كحسن الإحسان إلى الآباء. الإحسان إلى الآباء كل عاقل يصدق به، هذا مشهور بين العقلاء ذائع التصديق. لا يأتي شخص ويقول الإحسان إلى الآباء ليس حسنا. قال: والثاني يعني الإحسان المشهور بين أكثر العقلاء. قال: والثاني وجود الخالق للكون. وجود الخالق للكون الحكم به هذا ليس من كل العقلاء، بعض العقلاء لا يحكمون بوجود خالق في الكون، وإن كان لعله الإنسان يشكك في عقلانيتهم. حقيقة يعني عجيب أنه الإنسان يمكن أن يتفوه بهذه الكلمة أنه الكون وجد من دون خالق، لكن ممكن أنه تعرض له شبهة وما إلى ذلك. بالنتيجة نحن نرى كثير من العلماء، علماء الغرب، ذهب إلى أنه هذا الكون جاء من الصدفة وما إلى ذلك، الخالق المريد هكذا لا يقولون به. فهذا بين أكثر العقلاء شائع وذائع التصديق به، لكن بين أكثر العقلاء لا جميعهم. قال والثالث يعني أن يكون شائعا ومشتهرا بين طائفة خاصة. قال والثالث كاستحالة التسلسل المشهور بين المناطق طائفة خاصة وبين المناطق طبعا وغير المناطق لعله، بس المثال لعله يكون به تسامح. قال ووجوب الخمس خمس أرباح المكاسب المشهور بين الإمامية. هسه هذا المثال أنا بحسب اطلاعي لا أدري حقيقة غير الإمامية يقولون بخمس أرباح المكاسب أو لا يقولون، لا أدري حقيقة، يعني قصدي من غير الإمامية يعني الشيعة غير الاثني عشرية يعني الزيدية مثلا الواقفية عموما. قال ولكل أهل صناعة مشهورات بحسب صناعاتهم، المناطق عندهم مشهورات، الفلاسفة عندهم مشهورات، النحاة عندهم مشهورات، الفقهاء الأصولين ما إلى ذلك. قال ولكل قوم مشهورات كذلك بحسب عاداتهم وآدابهم. ترى أنه بعض الأقوام عندهم مشهورات خاصة، أقوام آخرون مشهورات تختلف عن تلك المشهورات التي عند القوم الأولين وما إلى ذلك. مثلا خروج المرأة لوحدها من المشهورات عند العرب المتدينين أنه هذا غير لائق، شيء غير لائق. أن تكلم المرأة الشابة شابا لوحدهما شيء غير لائق. أما هذه إذا لاحظتها في بلاد الأجانب مثلا تجد أنه لا، في بعض البلاد التي تسمى بالمتحضرة لا، هذا لا يقول عنه أنه لائق، عفوا لا يقال عنه أنه ليس بلائق، طبيعي أنه امرأة تتكلم عن رجل، أين المشكلة؟ فممكن أن تختلف بحسب العادات والآداب. مثلا بعض الأماكن لعله الرجل الكبير الذي عنده شيء من الوجاهة وما إلى ذلك هذا عيب أنه غير لائق الصغير يتكلم معه، لعله أهل العشائر وما إلى ذلك لعله عندهم هذه العادة. أما لا، ترى أهل الحضر طبيعي أنه رجل كبير يتكلم مع شاب بل مع طفل. بعض لعله أيضا بعض الأعراف عند الأعراب أو عند أهل العشائر لعله من الغير اللائق أن يتكلم الولد بحضور الوالد والكبار، أنت تأتي مع ولدك في مكان بالنتيجة عام فيه رئيس العشيرة مثلا ما إلى ذلك، من غير اللائق أن يتكلم الولد، هذا ليس موجودا ماذا في أعراف أخرى. طبيعي يأتي الجد والولد والحفيد وابن الحفيد أيضا وكلهم يتكلمون، لا يوجد عيب أصلا. فيمكن أن تختلف بحسب العادات، طبعا بعض العادات محترمة لطيفة، هسه هاي عادة أنه الصغير لا يتكلم بحضور الكبير عادة لطيفة احتراما له، نعم ذاك إذا منعه تكبرا هذا غير لائق غير صحيح، لكن هناك كثير من العادات هذه مهمة جدا وهي التي تحافظ على هوية الإنسان، يعني من الضروري أنه الإنسان أن يحافظ على هويته، هوية العراق، هاي الشيمة، الغيرة على النساء، الغيرة على العرض، الغيرة على الجار، هذه كلها عادات يعني رائعة جدا رائعة جدا، لا تجدها في كثير من المجتمعات، كثير من المجتمعات نرى بعض المقاطع الفيديو أنه شخص يقع في الشارع في بعض البلدان لا يأتيه أحد، لا ينقذه أحد، امرأة عجوز تحتاج إلى مساعدة لا يعينونها. أما في بلادنا عادتين، وإن كان هذه أيضا بعض الأحيان صارت أنها تترك هذه الأمور للأسف، ففي بلادنا عادة لا، هذه العادات موجودة، أنه امرأة كبيرة تحتاج إلى إعانة وأنا لا أعينها، هذا غير صحيح. فأقول تختلف من عرف لآخر. نتوقف إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.